من شرابي شمس الحقيقة.
لا يوجد على مدار التاريخ طائفة تقصدت الأذى وعمدت إلى الإساءة إلى بيت الله الحرام وإلى حجاج بيت الله وإلى عمار بيت الله كما فعل الصفويون الرافضة.
ما علاقة النظام السوري بإيران؟ هل النظام السوري مقاوم لإسرائيل؟ أين حزب الله من هذه الثورة؟ ماذا لو سقط النظام السوري وماذا لو انتصر؟
أن أهل الشام قد خصهم النبي صلى الله عليه وسلم بخالصة من الوحي كما جاء في الأحاديث التي منها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا طوبى للشام يا طوبى للشام يا طوبى للشام. قالوا يا رسول الله وبما ذلك؟ قال تلك ملائكة الله باسط أجنحتها على الشام. هل الجهاد في سبيل الله هو الدعوة إلى ثورة حنين التي ظنوا فيها أن الشعب السعودي شعبا غبيا ينقاد وراء الصيحات والمظاهرات والفوضى والتي فضحها الله في مهدها وتتبعت منابعها فوجد أن وراءها مجوسي وأن وراءها رافضي في من إيران وآخر في نينوى وفي العراق هم الذين كانوا وراء ذلك؟ لكن الحقيقة التي يجب أن نعلمها أن إيران افتضحت وأن إيران كشفت. وهنا أحذر أبناء مصر وأكرر لأن أمة الإسلام بالله ثم بمصر أحذر أبناء مصر من أي مشروع سواء دخل عبر التعاون الثقافي أو التعاون الاقتصادي أو التعاون أو أي جهة. إن إيران ما دخلت في بلد إلا أفسدته وجعلوا أعزة أهلها أذلة وكذلك يفعلون.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة المشاهدون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الشهري ميادين والذي يأتيكم على الهواء مباشرة من استديوهات قناة المجد الفضائية في مدينة الرياض. أيها الإخوة رحبوا معي بضيف البرنامج الدائم صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور سعد بن عبد الله البريك. حياكم
الله. الله يحييك يا مرحبا بك وجميع مشاهدي قنوات المجد.
حياكم الله. ملامح في فشل المشروع الصفوي، هذا هو عنوان هذه الحلقة والتي سنناقش فيها ما يلي. ما المرتكزات التي يقوم عليها المشروع الصفوي في المنطقة؟ السياسة الإيرانية ونظرية أم القرى، أين ذهب شعار تصدير الثورة وما أبعاد هذا الشعار؟ الخطة الصفوية الخمسينية ملامحها وبداياتها وأين وصلت؟ ما أركان المشروع الصفوي الفارسي؟ كيف تمدد المشروع الصفوي؟ علامات الفشل لهذا المشروع في المنطقة. هذه المحاور هي ستكون إن شاء الله محور الحديث في هذه الحلقة. نسعد بمداخلاتكم واتصالاتكم معنا على الأرقام التي ستظهر لكم تباعا. حياكم الله شيخ سعد مرة أخرى.
أهلا وسهلا حياك الله شيخ عبد الله.
لعلنا يا شيخ في يعني بداية هذه الحلقة حقيقة بس في لفتة جميلة حول عندما تحدثت مع البعض يعني وأنتم كذلك يعني حول هل المشروع الصفوي فعلا يشهد انحسارا أو يعني توسعا قد يكون من الغريب أن نطرح لهذا المشروع، لكن عندما تتتبع فعلا مسيرة هذا المشروع سنلحظها ثنايا هذه الحلقة بإذن الله قد نلحظ أن هناك انحسارا في هذا المد الخبيث. لكن لو تكلمنا شيخ عن المرتكزات التي يقوم عليها المشروع الصفوي في المنطقة يعني بداية كمدخل لهذه الحلقة. طيب.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا وحبيبنا ونبينا وقائدنا وقدوتنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبعد. فإن الحديث في هذا الموضوع في الحقيقة هو من البشائر الأولى والبشائر المبكرة التي رأينا بفضل الله عز وجل كما يقال أحجار الدومينوز بدأت تسقط واحدة تلو الأخرى من خلال المشروعات التي أراد الصفويون أن يغذوها في بؤر عبر وسائل القوة الناعمة على مدى ما تم من الخطة الخمسينية، وقد ما قضوا منها 30 عاما تقريبا، على أمل أن يكونوا في يعني في نهاية الخطة الخمسينية، أي بعد مضي 50 سنة، قد استوى الأمر على سوقه والأمر أصبح بأيديهم كل ما خططوا وكل ما أرادوا له. لكن الذي يتأمل المشروع من حيث أنه طارئ على منطقة هي إسلامية سنية بحتة، لأن المشروع الصفوي قام بدولة، يعني قام على يد إسماعيل الصفوي كبداية تلك الدولة، وفي ذلك الوقت مشروع الصفوي له قرابة 500 سنة ماضية. قبل ذلك كانت إيران وبلاد فارس 90% كلها من المسلمين السنة، من المسلمين السنة
90%.
لاحظ هذا الشيء، إلى قيام الدولة الصفوية قبل قرابة حوالي 500 سنة، واستمرت حوالي 200 عام، وبعدين فرضت هذه العقيدة الاثني عشرية الإمامية، وفرض سب ولعن الأئمة، لعن أبي بكر وعمر وعثمان على المنابر، ونبشت قبور علماء السنة وأحرقت رفاتهم بالنار إلى غير ذلك. فأنا أشبه هذا المشروع أشبه ما يكون بقوم اعتدوا على وادي في حين جفاف الأرض من الأمطار، ثم أخذوا يبنون في هذا الوادي بيوتا وزروعا، فجأة سال هذا الوادي فاجتث كل ما بناه القوم في هذا الوادي الذي ظنوا أنه لن يسيل بعد اليوم ما دام قد مضى عليه أكثر من 100 عام ولا 50 عام ما جرى فيه سيل. أولئك ظنوا في حين فترة من غفلة المسلمين أو تصديقهم لأكاذيب ما يسمى بالتقارب الشيعي السني أن شعوب السنة أصبحت تصدق دعوى التقارب. وأنا دائما أفرق بين ما يسمى بالتقارب والتعايش. التعايش هو أن نعيش مع الشيعة إن كانوا مواطنين في أرضنا، أن نعيش عيشة الحقوق فلا يظلم أحد ولا يبخس أحد.
شيخنا المشكلة، المشكلة هل هي مع الشيعة ولا مع الآن المد الصفوي كفكر وكمنهج وكذا؟
ودي نقطة جميلة جدا، يا ليت الشيعة يعلمون أن المد الصفوي يركب التشيع ويركب الشيعة والشيعة العرب خاصة ليجعلهم مطية للوصول إلى أهدافه ومطامحه. الحقيقة نحن نتكلم عن مشروع في أرض 35% من سكانها سنة، 35% من سكانها سنة، أنت تتكلم عن حوالي 18 مليون سني في هذه
الوضع الحالي،
في الوضع في الوضع الراهن الحالي. والحقيقة
اللي هي الأحواز، تقصد الأحواز ولا غيرها؟
لا لا لا، تكلم عموم إيران. الأحواز 10 مليون، الأحواز وحدها 10 مليون، وبقية السنة يعني يزيدون عن هذا الرقم. مجموع السنة في بلاد إيران أو في بلاد الفرس تقريبا حوالي يصلون إلى 18 مليون حسب متوسط الإحصائيات. فنحن نتكلم عن مشروع هو يحلم بعودة الإمبراطورية الفارسية. كان الفرس هم القسيم المقابل للروم، مثل ما تقول قديما قبل سقوط الاتحاد السوفيتي لا يوجد في أقطاب الكرة الأرضية من حيث القوة إلا روسيا وأمريكا، فكانوا هم القطب القسيم للروم. من هذا الجانب الذين الآن عادوا إلى محاولة فرض الإمبراطورية الفارسية أو الصفوية أو المجوسية التي زالت وبادت يريدون أن يعودوا، ولكن هذه العودة في هذه المرة بالعمامة، بالعمامة ركوبا للتشيع وتوظيفا وتجنيدا
وفرضا للمذهب. أقول فرضا للمذهب،
وفرض المذهب قبل ذلك. إذن نحن نتكلم عن مشروع إمبراطورية يحلمون به، مشروع قومي شعوبي يتستر بالإسلام وجعل التشيع لأهل البيت مطية له للسيطرة على أمة الإسلام. هذا الحلم الذي قدم في هذه العقود بالعمامة وليس بشعارات أخرى، هدفه إخراج السنة عن عقائدهم الحقة ونقلهم إلى خزعبلات الرافضة. وهنا نقطة مهمة احترازية، نحن لسنا ضد الفرس كشعوب أو كقومية، سلمان منا آل البيت وهو سلمان الفارسي، إنما نحارب العقائد الفاسدة التي انطلقت من أولئك الصفويين من أرض فارس والتي تقوم على البداء، وأن الله بدا له أمور ما كان يعلمها من قبل، أو تحريف القرآن، أو القول بعصمة الأئمة، أو طعن الصحابة، أو التقية، أو دعوة نزول الوحي على فاطمة بعد
موت رسول الله صلى الله عليه وسلم والتطبير والبدع والاستغاثة والدعاء بالحسن والحسين وعلي وغير ذلك. فنحن نقول أولئك الذين خدعوا أمة الإسلام إبان قيام الثورة ما يسمى بالثورة الإسلامية، حتى أن بعض وفود المسلمين السنة التي جاءت تبايع الخميني وقالت له يا سماحة الإمام هل تظن أنه بالإمكان أن نسمي الخليج الفارسي أو العربي أن نسميه الخليج الإسلامي تكريسا وتعميقا وتحقيقا للوحدة؟ قال لا، يبقى الخليج الفارسي. إذن النعرة الفارسية أو النعرة الصفوية أو العقدة التي تكره العرب وتكره الإسلام وتكره السنة باقية شئنا أم أبينا.
لكن يا شيخ قضية الآن من المرتكزات يعني حول قضية الآن بذور الفتنة وزرع الفتنة في منطقة الخليج العربي تحديدا، ألا تلحظ أنها فعلا ضربت يعني بقوة في مجتمعات سواء في البحرين أو حتى عندنا في بعض المناطق في السعودية؟
هذا جميل جدا. لا شك أن في فتح على حين غفلة من حكومات السنة، للأسف السنة تملك حكومات استخبارات، تملك أجهزة أمنية واستخباراتية وتجسسية وطاقات وأساطيل وقدرات إعلامية، ومع ذلك غفلت عن هذا المشروع الصفوي من جانب، وبخلت على في 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 البذل في مكافحته ومواجهته من جانب آخر. ولذلك فإننا نقول إن هذا المشروع الصفوي وجد فراغا وليس قوة في مكوناته بقدر ما هو فراغ وغفلة ممن يقابله أو ممن يحاربه ويصارعه فتمكن. ولذلك نقول المشروع الصفوي أمام تصحيح التاريخ، يعني إيران في الوضع الحالي بناء على المعطيات التي سنذكرها إما أن تسلم بصحة الخلافة والإمامة لأبي بكر الصديق ومن بعده عمر بن الخطاب ثم عثمان ثم علي رضي الله عنهم، فإما أن يسلموا بتصحيح التاريخ وأن قصة السقيفة لا جدال ولا نزاع فيها، وإما أن يريدوا إعادة كتابة التاريخ بالقوة، وبذلك لابد
بالمغالطة
وبالمغالطة أحسن. ولا أدل على ذلك من دعوة أن القرآن محرف، يعني دعوة أن القرآن محرف هي مغالطات لطمس أو النسف أو إحراق حقائق ثابتة، حينما يقول المجلسي في البحار أو حينما يقول المفيد أو حينما يقول الكافي الكليني في الكافي إن القرآن 17,000 آية ولا يوجد عند السنة إلا 6,263 القرآن الموجود في مجمع خادم الحرمين والذي يطبع في المغرب ويطبع في مصر وغيره. إذن لا، نحن عندنا حذف لأغرابة حوالي 11,000 آية، أو أن هناك خيار ثالث عند الصفوية الذي هو الانتقام والاصطدام بالواقع السني الكبير، وذلك من خلال القتل. ولذا فإن المشروع
هذا الخيار الآن الموجود يا شيخ، ولا لا أقول هذا الخيار الموجود
وهو
الآن.
نعم، إما تصحيح التاريخ وقد رفضوا التسليم بالحقائق التاريخية والتي عليها أمة الإسلام جيلا بعد جيل، وهي صحة الإمامة لأبي بكر ومن بعده، ولذلك هم يبدأون بقضية أن أول بداية البحث في موضوع التشيع الطعن في أبي بكر ومن بعده، ولا بد أن يكون الإمامة لعلي، ومن طعن في الإمامة فهو من النواصب ويعتبر بذلك كافرا إلى غير ما يفرعون عليه من الأحكام. أو مسألة إعادة الصياغة وهو الذي الوسيلة لاتخذوها، ثم جاءوا بالخيار الذي لا يملكون سواه وهو الانتقام من التاريخ والانتقام من السنة والانتقام من عموم المسلمين، فاصطدموا بواقع سني كبير، ولذلك رجعوا إلى نفس مذهب إسماعيل الصفوي الأول الذي هو تشييع المسلمين بالسنة وإحراقهم وتشريع تشييع المسلمين بالقوة وإحراق السنة وقتلهم واضطهادهم. هذا هو الذي يجري الآن تماما في سوريا، كما جرى على دعم الدبابة الأمريكية لما دخل أولئك على ظهر الدبابة الأمريكية أن العراق، فأول ما باشروا مشروع الإبادة والتصفية. ولذلك لو أن أحدا أراد أن يستعرض قوائم علماء السنة في الفيزياء والكيمياء والطيران وعلوم الفلك وتخصصات كثيرة، الكثير منهم هاجر والكثير منهم هرب والكثير منهم اغتيل وقتل إلى غير ذلك. من هنا فإن أولئك لم يكن لهم بد في أن يوقعوا تهما على رموز ونجوم السنة، يكفي أن يقول بعثي، يكفي أن يقول أموي ناصبي من قتلة الحسين إلى غير ذلك، ومن ثم هو لابد أن يظهر أمام عامة أتباعه أننا نقتل هذا
ليس لأنه سني وإنما نريد أن نقتله.
هل هو مرتكز الآن؟ يعتبر مرتكز في السياسة الإيرانية
ولا بد رشوة. حتى من أراد أن يقتل أحدا أو يعتدي أو يبغي لا بد أن يكيف غطاء قانوني لهذه الجريمة. ومن ثم فكان لا بد أن يطلق
مجالات يعني
لا لو... هذه أحد الوسائل، لكن إنما أقول أولئك اختاروا نفس مشروع أو أسلوب أو طريقة إسماعيل الصفوي في فرض التشيع على أمة بالقوة. بلاد فارس بالقوة. ونذكر أولئك بقول الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر عليه السلام لما قال من سل سيف البغي قتل به، من سل سيف البغي قتل به. هذا المشروع يرتكز على غرس الفتن في مجتمعات المسلمين وعواصم بلدانهم، ويقوم أيضا على تفتيت كيانات السنة وزرع الألغام الفساد والمشكلات القابلة للانفجار بين السنة. يعني مثلا حينما نزرع كيان على خاصرة المملكة الجنوبية في شمال اليمن كيان حوثي ونقول هؤلاء زيدية، والحقيقة أنهم جارودية إمامية إثني عشرية يتبعون إيران يأتمرون بأمرها يتلقون الدعم منها لا يخرجون عنها عن أوامرها قيد أمر. إذن هنا تفتيت للكيان اليمني وإيجاد بؤرة على الحدود السعودية من الجهة الجنوبية مثلا. لاحظ مثلا نفس الدور فعلوا في حزب الله لما زرعوا حزب ما يسمى بحزب اللات وجعلوه كتلة معطلة لا تستطيع أن تستقر لبنان. ولذلك لك أن تقرأ تاريخ لبنان القريب في الخمس سنوات الماضية، حقيقة حرمت من الفرص الاقتصادية، أشغلت المنطقة، وإثارة قنابل كبيرة ضخمة. مثلا أسر جندي إسرائيلي واحد يقابله قصف قرى سنية، ومحاولة مقاومة هذا الإشكال من مواقع سنية حتى يكون الرد الإسرائيلي على نفس المواقع السنية، وهذه من أخبث الطرق.
وش تقصد بالأسر الجندي الإسرائيلي؟
قبل حوالي 4 سنوات تقريبا لما قام أو 5 سنوات لما قام حزب الشيطان واختطف جنديين إسرائيليين.
أنا أقصد لا يذهب ذهن الناس إلى حماس عندما اختطف.
لا حماس
ما يربطون الناس.
حماس فئة مجاهدة مقاومة ذات حق لها شرعية في مقاومة المحتل وافتراض حقوقها، وفي نفس الوقت نحن دائما كل ما قابلنا رموز حماس في مكة والمدينة نقول احذروا أن يركبكم أيضا هذا المارد الشيطان أو هذا الطوفان الرافضي ليلعب بورقة فلسطين ويتخذ حماس مطية. وحماس تقول أنا بطل جائع، لو جاءني من يشبعني من السنة لمددت يدي إليه وشكرته وتبعته، جاءني من يطعمني من هنا، جاءني من يطعمني من الصين.
أو الخيار الصعب الضيق.
أنا لا أملك خيارا، يعني الذي يطعمك في وقت المجاعة لا تملك أن تقول له هل أنت تصلي حتى أقبل منك، إنما تريد أن تأخذ. وفي ذات الوقت نحن نكرر ونكرر ونحذر إخواننا، وما نقول هذا الكلام حبا وولاء لإخواننا السنة في فلسطين وحماس وكل مسلم فلسطيني، أن نحذر من تغلغل الرافضة الصفوية داخل الأرض الفلسطينية بدعوى دعم الجهاد، لأن الذين يدعمون السنة في فلسطين هم الذين يقتلون السنة بالإبادة والتعذيب في العراق. الذين يدعمون السنة في فلسطين هم الذين أعانوا الأمريكان على قتل طالبان في أفغانستان. الذين يدعمون السنة في فلسطين هم الذين يقتلون السنة والشافعية في والزيدية المعتدلين في اليمن بدعوى أن هؤلاء زيدية وهم حقيقة جارودية. إذن ينبغي أن ننتبه إلى هذا الأمر.
الخلايا تقصد الشيخ الكيانات السياسية الآن في اليمن مثلا، أيضا في المنطقة الشرقية هل نقول أيضا هناك كيانات سياسية؟ يعني نشاهد حقيقة بين فترة أخرى إثارة كثير من القلق.
أبدا لا هناك أبواق، هناك أبواق مطبلة ومن أوائلهم المدعون من النمر هذا الذي يخطب ويتكلم ويدعو إلى انفصال الشرقية عن المملكة ويصيح ليل نهار بدولة الأحساء والقطيف ويقول نحن لا نقبل أن يحكمنا من يحكمنا وإلى غير ذلك. ونحن نقول ما هذا إلا ترجمة عملية للمشروع الصفوي الإيراني. الذي يريد الإصلاح ليست هذه صفته، والذي يطالب بحقوق ليست هذه صفته. وقد قلتها مرارا وقلتها في زيارتي للقطيف أن إخواننا في جيزان وجيزان سنية 100% ليس فيها شيعي واحد، لم تحظى جيزان من التنمية والمشروعات بقدر ما حظيت به القطيف. إذن نعم. ليست مشاكل التنمية مشاكل طبيعية.
القضية ليست قضية تنمية شيخ.
ولكن نعم. أولئك في دعوة المظلومية ودائما نحن نصيح ونبكي وننوح إلى غير ذلك. وطبيعة الأحزان والأربعينيات والعزاء والمآتم هي التي أورثت عقدة المظلومية. مهما أغرقت الإنسان بما يريد فيظل مظلوم ويريد أن يبقى مظلوم ولا يريد أن يدع
أو يكف
لي هذه نعم. المآل. فأنت تسألني تقول نعم أقول لك هناك من يريد أن يفجر لدينا حتى داخل المملكة. فحينما يتكلم إنسان يقول نريد انفصال هذا يخدم مشروع الحرمين الشريفين ولا يخدم مشروع إيران؟ هذا الذي يشيع الفتنة، هذا الذي يهيج بعض الشباب الأغرار في مواجهات مع رجال الأمن وغير ذلك، تعتبر أجزم أنه مشروع صفوي لا نشك فيه البتة. ولا أدل على ذلك قبل عام 11 مارس أيام ثورة حنين، تلك الكلمة التي من هذا الاستوديو من هذا لما قلنا إن من يعبث بالأمن ويريد الإخلال بالأمن تسحق جمجمته ولا كرامة، إلى الآن وهذه الكلمة الأكثر تداولا. نعم. ما علي من فهم الناس، علي أننا نقول
حاجة توضيح للناس حتى لا يسأل فهم. هذا والله مقصود يا شيخ.
خل أقول لك القضية معروفة، لكن من الذي يكررها؟ يكررها أذناب الصفوية، لأن ما في واحد سعودي بالذات يرضى عن أحد أو يقبل أن أحدا يعبث بأمنه أو يعبث بمقدراته أو يعبث باستقراره أو يعبث بمحارمه أو حياته المستقرة أبدا. صحيح عندي مشكلات، عندي خلل، عندي أطالب بأمور تنفع المجتمع، شيء فيما يتعلق بالتوزيع الأمثل للثروة، الاستثمار الأمثل للثروة، إفادة الأجيال في الثروة، شيء جميل. لكن قضية أن أكون ذنبا وبوقا وعميلا لإيران وأدعي أنني أركب الإصلاح من أجل الدعوة الصياح، هذا أمر أقول إننا في هذه البلاد كل من يعبث بالأمن، وأنا لم أقل من يتظاهر كما كررها أولئك الذين أرادوا أن يخدموا ثورة حنين بالمظاهرات الفاشلة وأصبحت بذلك أصبحت خفة حنين، أقول أولئك هم ممن يخدم المشروع الصفوي. والحمد لله كان الشعب السعودي ذكيا واعيا، بل في إحدى المواقف المضحكة أن واحدا قام في شخص واحد في أحد المساجد قام على باله أنه بتقوم ثورة حنين في ذلك في الجمعة المحددة لهذا في 11 مارس، فلما قام رجل قاموا عليه شيبان كبار في السن قالوا أقعد أقعد أجلس، فأخذله الله وأخزاه وجلس ولم يقم معه أحد. أولئك يا أخي الحبيب لن يكفوا إلا إذا كف الأذى والشر من يمدهم ومن يطغي.
تسمح يا شيخ رضايك، معنا الدكتور عادل بن علي عبد الله. السلام عليكم دكتور عادل.
السلام ورحمة الله وبركاته.
مساك الله بالخير، سعيدين جدا بك. الله يحفظك.
الله يبارك فيك.
تفضل يا دكتور عادل. دكتور عادل
سم.
حديثنا اليوم مع الدكتور سعد البريك حول ملامح في فشل المشروع الصفوي، نسعد بإضافة في هذا المحور. الله يبارك فيك.
أولا أمسي عليكم، أمسي على الشيخ سعد.
الله يمسيك بالخير
وجزاكم الله خير على البرنامج. ونحن حقيقة إذا أردنا أن نتكلم عن قضية المشروع الصفوي والمشروع الخميني في منطقة ما يسمونه هم العمق الاستراتيجي بالنسبة لهم أو المجال الحيوي، ويعنون بذلك قلب الجزيرة العربية وبلاد الحرمين، فإننا ننظر إلى تحولات كما أن التحولات الكبرى التي نراها على مستوى العالم التي تضارع الحرب العالمية الأولى في تغيير خريطة القوى والخريطة الجغرافية العالمية، فإننا ننظر أيضا تحولات في المشروع الصفوي أو المشروع الإيراني هذا الذي بدأ منذ العام 79 900 ألف. أهم النقاط في ضمور هذا المشروع، النقطة الأولى هي قضية ولاية الفقيه نفسها، لأن ولاية الفقيه هي في المذهب الشيعي هي بدعة، وإذا بحثنا في ولاية الفقيه سنجد أنها أكثر من 9 أقوال معاصرة وليست قديمة. إضافة لذلك البدعة التي أحدثها الخميني نفسه، لأن للخميني قولان، قول عن ولاية الفقيه قبل نجاح الثورة وقول بعد نجاح الثورة. أول قول كان يقول أن ولاية الفقيه تكون تحت مجلس وصاية يتحكم في قضية مصلحة الأمة وما شكل ذلك. ثم بعد نجاح الثورة أعلن ولاية الفقيه المطلقة، بمعنى أن يكون قائم مقام المهدي المنتظر. ولذلك أطلق من الرد علينا كالرد على المهدي والرد على المهدي كالرد على الله. ثم جاء علي خامنئي في إحداث بدعة ثالثة، وذلك قبل أن يتوفى الله عز وجل الخميني في مارس 1989، أطلق حكما جديدا في ولاية الفقيه، وهو بدعة ثالثة من الخميني نفسه في ولاية الفقيه، وهي أنه كما تعلمون أنهم يقولون أن الولي الفقيه كما يقول الخميني أن الولي الفقيه يجب أن يكون مرجع تقليد، بمعنى أن يكون هو المرجع الأساسي آية الله العظمى. فأطلق فتوى جديدة كبدعة ثالثة في نظرية ولاة الفقيه، وهي أنه يجوز لولي للمرشد الأعلى ولي الفقيه ألا يكون وليا أو ألا يكون مرجعا أعلى. فكانت البدعة الثالثة من الخميني نفسه في حياته وقبل مماته. إذن ولاية الفقيه كنظرية هي تنشطر في ذاتها من داخلها. الأمر الثاني الذي نراه ونلمحه في قضية ضمور هذه أو هذا المشروع هي صراع العمامة والفلسفة، أو من يسمون الأفندية والملالي. وهذا صراع وجدناه اليوم في الانتخابات عام 2009 بين الإصلاحيين وبين المحافظين. المحافظون كما تعلمون أغلبهم من العمائم، والإصلاحيون أغلبهم من البازار، فوجدناهم تصارعوا. بل وجدنا أن الراديكاليين الذين يمثلهم أحمد نجاد تصارعوا هذه الانتخابات، انتخابات النيابية قبيل انتخابات الرئاسية القادمة، فأصبحت إيران اليوم تطير بثلاثة أجنحة يمينية متطرفة كلها تحت المرشد الأعلى. الأمر الآخر الذي يدل على ضمور هذا المشروع هو مسألة أنه لا يوجد إلى اليوم لا معلن أو مخفي عند بعض دوائر صناعة القرار الإيراني البديل لعلي خامنئي. الأمر الثالث فيما يتعلق بهذه الأيديولوجيا هو الصراع الداخلي فيما يتعلق بمدى صلاحية علي خامنئي أو القائم مقام الذي تحول اسمه من المرشد الأعلى إلى الإمام علي خامنئي. الأمر الرابع هو البعد الجيوسياسي. نحن نرى اليوم أن العالم الإسلامي ككل بدأ يعي عن التحفظ الإيراني فيما يتعلق بالتوسع الجغرافي، والتوسع هذا لا يأتي إلا على حساب أمرين، إما على ظهر احتلال وهذا ما رأيناه في أفغانستان أو في العراق، أو عبر طريق الميليشيات وهذا ما نراه اليوم في سوريا، ورأينا ملامحه في البحرين، ونرى ملامحه في اليمن، ونرى بعض الأماكن المتفجرة سياسيا في ليبيا وغيرها محاولة تغلغل إيراني في المنطقة. فالعالم بدأ يعي أن الإيرانيين عندهم مشروع ولكنه مشروع دموي. شاهد الكلام أنه حتى القبائل الشيعية الموجودة في جنوب العراق بدأت تعي أن عندها مشكلة مع العجم الذين يتولون مسألة ولاية الفقيه. فنحن أمام تحول حقيقي في التصورات وفي الجغرافيا وفي الأيديولوجيا، سببها هذا التنمر الذي نراه وهذه اللغة المستخدمة المستفزة لمشاعر العالم الإسلامي، وما نراه أيضا سنويا على أرض الحرمين وخاصة مكة المكرمة في رفع شعار ما يسمى البراءة من المشركين، وهي أداة تستخدم للتدخل والتغلغل الأمني والاستخباراتي والعسكري والاجتماعي في داخل أرض الحرم عن طريق رفع هذا اللواء، لواء البراءة من المشركين. فنحن أمام ضمور حقيقي نراه نلمسه، ولذلك يعني لا يفرح بعض من يتولى ولاية الفقيه، أو لا يحزن من يرى هذا التمدد الكبير، لأن كالبالونة إذا انتفخت إلى أقصى حدها فلننتظر الانفجار.
جميل جدا، شكرا.
نعم،
شكرا لكم دكتور. شكرا شكرا. شيخ سعد، نستأذنكم فاصل ثم نعود بإذن الله
بإذن الله تعالى.
أيها الإخوة، فاصل ثم نعود إليكم، ابقوا معنا.
شمس الحقيقة أشراقت تبددت كتل الضباب، وانزاح عن وجه الدونة ما كان يبدو من سرابي.
أيها الإخوة، مرحبا بكم مرة أخرى. موضوعنا هو ملامح في فشل المشروع الصفوي في المنطقة. ضيفنا هو الدكتور سعد بن عبد الله البريك. حياكم الله شيخ سعد.
أهلا وسهلا، حياكم الله.
الدكتور عادل عبد الله، هذا الحقيقة مجموعة من النقاط إن أردتم أن نأتيها نقطة نقطة. تكلم عن قضية ولاية الفقيه، صراع العمامة والإصلاحيين، تكلم عن الصراع الداخلي داخل إيران، تكلم عن قضية البعد، حساسية بعض أو بعض دول العالم الإسلامي تجاه التغلغل الإيراني ووضوح المعالم هذه، ثم أيضا ذكر نقطة وملمح جميل، قضية بعض الشعوب العراقية ترى إشكالية الآن نظرة العجم اللي هم الفرس إلى العرب وتذمرهم مع أنهم على المذهب الشيعي. تريد أن نعلق عليها ثم ننتقل إلى
نعم بإيجاز. وحقيقة أنا لعلك كنت مشغولا مع المخرج مع المخرج لما كان الدكتور عادل عبد الله في نهاية حديثه.
نعم.
لاحظت أنك مشغول، أسمع صوت المخرج يحدثك، فنشكر نيابة عنك وأصالة عن نفسي دكتور عادل عبد الله على هذه المداخلة القيمة، ونعتبرها حقيقة إشراقة مهمة جدا، وهي تأصيل وتنظير دقيق لبداية الانشعاب أو الضمور في هذا المشروع. ذلك لأن الولاية قضية محل يعني نزاع. المدرسة النجفية ترفض القول بولاية الفقيه، جاء الخميني بذلك وله فيها رأيان كما ذكر. من الأشياء المهمة بالفعل أنه الخامنئي، علي خامنئي، ليس مرجعا، وشرط ولاية الفقيه أن يكون الذي ينصب وليا للفقيه هو المرجع الأعظم، بمعنى أن يبلغ درجة سماحة آية الله العظمى كما ذكر الدكتور. ولذلك فإن محمد حسين فضل الله اللبناني الذي مات في لبنان هو أعلى درجة من علي خامنئي، هو أعلى. ولما تكلم هو عن هذا الأمر وذكر أمورا من بينها موضوع الولاية، وأنه حتى لو سلمنا بها كيف يكون مرجع أمة العالم الشيعة على رجل لم يبلغ درجة الاجتهاد المطلق في نظرهم ودرجة سماحة آية الله العظمى. وأيضا أنكر قضية القول بكسر الضلع وأن عمر اقتحم الباب على فاطمة، وأنكر كثير من الخزعبلات والخرافات. ما كان نصيبه منهم إلا أن اتهموه، إلا أن قذفوه بالكفر وكفروه. وهذه نقطة مهمة. نقاط أخرى لعل الدكتور يعني عادل قفز بنا إليها قفزا جميلا سريعا، واعتبر عرض شيق جميل جدا.
إن كان تكلم عن قضية علامات الفشل فنؤجلها حتى
وستأتي، لكن حقيقة من أجمل ما ذكر حقيقة اللي هناك صراع الأفندية والملالي، هذه مشكلة كبيرة. والآن يعني الغليان أو الاحتقان الموجود في المجتمع الإيراني إلى جانب بعض المشكلات الكبيرة، هو ليس فقط موجود هنا، حتى المناطق التي احتلها إيران، وأنا أقول العراق الآن يعتبر مستعمرة إيرانية، ولذلك جنوب العراق الآن صاروا في مشكلة. المستشفيات يحتاجون من يترجم باللغة الفارسية من كثرة من جنس هناك، وهناك محاولة لعبث ديموغرافي في التركيب السكانية. العملة الإيرانية بدأت يعني تروج في الداخل مع أنها متدنية. الأمر الآخر أنه أصبح البعض يجد أن تعلمه للغة الفارسية بديل وقصيم عن تعلمه للغة الإنجليزية، مما جعل العرب في جنوب العراق شيعة وسنة يتضايقون من ذلك الاحتلال الفارسي الصفوي المجوسي الذي بان لهم حقيقة البيان، أنه ما عاد قضية هذه حب أهل البيت بقدر ما هو سرقات نفط العراق وثروات العراق. ويكفي أن إيران دخلت في العمق العراقي من 5 إلى 10 كيلومترات ولم تقابل بأي صد ورد ومنع، ناهيك عن احتلال معين لبعض المناطق العراقية ولم تقابل ذلك برفض. إذن الشعب الإيراني يرى أن حكومته تسلم أرضه وبلاده وثروته ووطنه لذلك المحتل الإيراني، لأنه جزء
الشيعة.
نعم. نعم. وهذا يدل على أنهم يرون أنفسهم في العراق حكومة الاحتلال أو الحكومة التي جاءت على ظهر الدبابة أو يعني توارثت الحكم أو تقلبت في الحكم بعد ذلك، هي جزء من المشروع الصفوي الكبير الذي كان يراد أن يكون طوقا بعد أن كان هلالا
طيب
شيعيا.
طيب اسمح لي شيخ، خلنا ننتقل نقطة ثم ننتقل إلى العلامات. قضية الآن شعار تصدير الثورة هل له علاقة بقضية الآن الخطة الخمسينية؟
هو بالعكس، الخطة الخمسينية تقوم على تصدير الثورة بدرجة كبيرة، وأنه لا يمكن أن تتحول تلك الكيانات المستهدفة لتكون عبارة عن 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 محميات صفوية، أو لتكون عن ممالك فارسية صفوية إيرانية، إلا من خلال تصدير الثورة لها. ولذلك فإن مشروع تصدير الثورة على أهميته بالنسبة لهم يواجه من الحكومات السنية حذرا ووعيا ورفضا شديدا، وكذلك الشعوب السنية أصبحت الآن واعية بدرجة كبيرة. ومن هنا كان لابد، يعني نشأت الخطة الخمسينية لمعالجة مشكلات تصدير الثورة لتحويل دول الخليج إلى ممالك إيرانية، امتدادا أو تمهيدا لمشروع التوسع الكبير والإمبراطورية الفارسية الكبيرة. طيب أو الصفوية.
طيب.
ولذلك يقوم هذا المشروع على ما يلي.
نعم.
إيه نعم. أولا يقوم أنه لابد أن تحسن علاقاتك مع دول الجوار كبداية في فترة الحكم خاتمي، في محاولة لسحب الفتيل ومحاولة تهدئة الأوضاع واستغلال فترة الركود والهدوء،
يعني حركة
إيجاد هدوء للعاصفة حتى تسير السفن على البحر بهدوء، وفي خلال فترة الهدوء يمكن تكوين اتفاقيات ثقافية كما جرى في السودان، واتفاقيات اقتصادية مع بعض الدول، وهذه كفيلة بأن تزرع بؤر رافضية سرعان ما تتحول إلى ميليشيات خطرة بعد أن تنمو وتكبر.
رفسنجاني يعني الحكومة البراغماتية اللي كانت تتصالح مع يعني بعض الدول العربية وبعض دول الخليج، بينما هي تصدر بل تبنت تصدير مسألة ما يسمى
إذا المشروع الإيراني واحد حتى ولو تقلبت الوجوه. وأنا أقول أنه مهمة تصدير الثورة لما واجهتها الحكومات كان لابد من تحديد مراحل الخطة الخمسينية، والتي بدأت في تحسين العلاقة مع دول الجوار، ثم بعد ذلك زيادة النفوذ الرافضي في مواقع السنة، كثر بناء الحسينيات، سوي جمعيات، سوي مراكز ثقافية، لابد أن توجد كتل. والبعض يفسر أحيانا في البلاد السنية حركة شراء الأراضي بطريقة غير طبيعية من أناس ليسوا قادرين على أن يكونوا يوما من الأيام ممن يملك قيمة أرض واحدة ليأتي يشتري مخططات كبيرة، هذا دليل على هناك دعم صفوي إيراني يضخ المال بطريقة غسيل الأموال للوصول إلى شراء هذه المخططات الكبيرة. وهذه نقطة يجب أن تحذر منها الحكومات السنية وتنتبه لهذا الأمر بدرجة. كذلك العلاقة بأصحاب رؤوس الأموال وصناع القرار، هذه مسألة مهمة. لاحظ مثلا في الكويت في فترة من الفترات لاحظ الكويتيون أن هناك شبكات تجسس، لاحظ أن هناك مشكلات. ما الذي جعل السلفي
أموال؟
ما الذي جعل السلفيين يقومون بدخول مجلس الأمة وتحدث تلك الحركة الانتفاضية التي انتهت إلى إقالة حكومة ناصر الصباح من أجل تسلط الشخصية إيرانية أو شخصية رافضية كبيرة ذات نفوذ وهيمنة على مطابع وعلى مؤسسات إعلامية وقنوات فضائية وغير ذلك. يلي ذلك خلخلة التركيبات السكانية، وهذه ترى نقطة في غاية الأهمية.
أود أن تكون سريعا لما بقينا خمس دقائق وسنتكلم عن ملاحظ الفشل.
طيب
يا شيخ
طيب إذن دعني أعطيك التسلسل. ثم يليه استغلال فرص القوانين. تعال أنا يعني مثلا لو كنت رافضيا سوف نستغفر الله توب إليه، فيعني أنا أشوف إيش موجود في هذا القانون من الفرص التي من خلال أستطيع أن أطالب بإيجاد جمعيات بؤر تكتلات أستغلها. ثم محاولة التسرب للأجهزة الأمنية، ثم الحصول على جنسية البلد السني. ولذلك لاحظ كم جنس في العراق، كم جنس في سوريا، كم جنس في الكويت، كم جنس من البحرين، وتلاحظ أغلب المشاكل والفتن والمصائب التي بدأت جاءت من أشخاص من بينهم أولئك المجنسين. ثم إحداث الفرقة بين علماء السنة وبين الحكام ليقولوا نحن مع الحكومة، أما المشكلة هي بين السنة وبين علمائها، بين الوهابيين وبين حكوماتهم. ثم يأتي بعد ذلك ترسيخ العلاقة بين الحكام والمهاجرين الرافضة العملاء، في نفس الوقت تغلغل اقتصاديات، تتغلغل في اقتصاديات دول السنة ومن ثم ضربها، ولا تنسى إحداث الاضطرابات وتكوين المجالس. في ظل هذا الاضطراب يبرز مجموعة من الرافضة يقولون نحن نملك الحل، أعطونا الثقة، نحن نكون مجالس، نحن عندنا قدرة على أننا نفعل ونفعل ونفعل. في ظل خوف بعض الحكومات من هذا العمل الرافضي يقولوا تعال جزاك الله خير، حاول تهدي ربعك، تعال أسوي لك مجلس وانت تأمر وتنهى. حينئذ يتحول من إنسان الآن من الرعاية الذين يسري عليهم النظام يصبح إلى شخص هو قسيم للنظام، يستطيع أن يحرك متى ما أراد ويستطيع أن، إذن تصدير الثورة في الحقيقة هو مشكلة كبيرة جدا كان لابد أن تمر من خلال هذه الخطة.
أتمنى شيخ أننا يعني ننتقل إلى هي العلامات أو البشارات
نعم.
في فشل هذا المشروع الصفوي، لما بقينا تقريبا 4 دقائق لعدنا
طيب. نختم بها. أتحدث عن ملامح الانهيار فضلا عما ذكره الدكتور عادل عبد الله، وحقيقة نقاط مهمة. أول شيء هناك أيضا إلى جانب المشاكل في العمامة والصراع هنا الانهيار الفكري، فحقيقة التشيع كانت سرا مخبوءا تحت العمائم حتى ظهر أولئك في حرق للمراحل وفي نشوة نصر فتحدثوا ففضحهم الله بألسنتهم في حفلات سب الصحابة حينما يقوم مجموعة ويلعنون عائشة ويرمونها بالإفك والزنا والفاحشة أم المؤمنين رضي الله عنها، هذه فضيحة هم كانوا يخبئونها تحت العمائم فتكلموا بها كثير منهم. خدعة كراهية الصحابة والسنة لأهل البيت، كانوا يجمعون الأتباع ويوغرون صدورهم على السنة بأن هؤلاء السنة يكرهون أهل البيت، فانكشف الواقع مع وسائل التواصل أن أهل السنة يحبون أهل البيت، يحبون الباقر والجواد والرضا والكاظم والصادق والحسنين وفاطمة وعلي رضوان الله عليهم، فانكشفت مثل هذه الحقائق التي ما عادت قصة تنطلي. كذلك الشباب الشيعي كثير منهم ما عاد يقبل خرافة شيء اسمه مصحف فاطمة. طيب يا أخي مصحف فاطمة ليش علي بن أبي طالب ما أظهر هذا المصحف وحكم به بين الناس ونشره؟ إذن يكون هو كتم وهو إمام معصوم. علي بن أبي طالب زوج بنته لعمر بن الخطاب، كيف هذا الكلام وهو موجود في كتب ومرويات الشيعة؟ علي بن أبي طالب كيف المعصومون من الأئمة الحسن تنازل لمعاوية، لماذا هو معصوم؟ إذن تخلخلت تلك القناعات. كذلك من, 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 من مشاهد وملامح الانهيار، البحرين دولة صغيرة 700 كيلو متر، مجرد دخل درع الجزيرة عرفت إيران حدودها وخسئت وانخنست على نفسها. درع الجزيرة لما
منعت الشعب يا شيخ
لاحظ درع الجزيرة أول ما دخل توجه إلى نقاط محددة، لم يدخل في صراع بين الشعب، دخل إلى مواقع السيطرة والسيادة في الحكومة البحرينية ووضع يعني مواقعه عندها. ثم بعد ذلك ما إن يعني الطعم المقصود لثوار اللؤلؤة ومن وراءهم ممن يحركهم من إيران علموا أنه ذا، انتهت المسألة وأصبح دوار عمر بن الخطاب. فإذا سقطت أقنعة وانفضحت وجوه وانخرست ألسنة كانت تصيح وتلوح. وأنا أقول لا ننكر أن هناك شيعة فقراء وسنة فقراء، ولا ننكر أن هناك مشكلات تنمية عند السنة وعند الشيعة، ولا ننكر أن هناك مطالب إصلاحية يجب أن تتحقق، لكن مشاكل التنمية مشاكل مختلفة هذه تقع على السني وعلى الشيعي على حد سواء. لكن يجي واحد يتبكبك ويتصيح ويقول والله أنا اللي مظلوم وغيري وهم مظلوم، لا يا أخي الحبيب، القضية بل أنتم بشر ممن خلق، الواقع يجري وصاير بالعكس، بل إن في بعض البلاد السنية بعض السنة يقول يا أخي عاملوني كما تعاملون الشيعة، يا أخي أنت عطيت الشيعة أكثر ما عطيت السني، يا أخي الشيعة أطلقته من السجن وأنا ما أطلقتني من السجن، يا أخي الشيعة احترمت أكثر من اللازم مع أنه ما يكثر أغلبية وليس عمق تاريخي ولا اجتماعي ولا غير ذلك. سقوط نظام حسني مبارك كان ضربة مؤلمة وإن أظهروا فرحهم بها، لأن ذلك النظام يمكن أن يكون يعطي بحدود قدرة أو فرصة لفضح الوضع الرافضي، لكن الآن الحكم القادم فيه شفافية فيه انفتاح سيعطي علماء السنة بالذات فرصة لفضح هذه الحقائق. ولذلك نقول انفضحت كثير من الأمور بهذه المواقف التي مرت.
كذلك
دعوة خادم الحرمين إلى الاتحاد الخليجي، الثورة السورية المباركة التي تقابل السحق والقتل والضرب والله، ومع ذلك ما زادها ذلك الأمر إلا، حتى أن جنتي عضو مجلس الخبراء يقول الجهاد مع بشار واجب حتى لا تقع سوريا بيد أعداء أهل البيت السنة. انكشاف حقيقة حزب الله الذي كان يصيح وينوح ويدعي أنه يقاوم ويفعل، ماذا فعل حزب الله؟ بل هو الآن يقف مع الآلة الرافضية ويرسل الباصات والحافلات لقتل السنة. كذلك في اليمن الحوثية انكشفت واندحرت بمقاومة السلفية في دماج، في فلسطين احترقت ورقة دعم فلسطين، بل إن الناس عاتبوا هنية لما زار منهم خالد حماس، عاتب هنية على زيارة إيران وإن كان الموضوع في إطار الدعم. في السودان في المغرب وهناك أزمات داخلية، انهيار في العملة، صراع داخلي، تنامي المعارضة، خانقة الأحواز. وأقول رسالة إلى حكام الخليج، أطلقوا القنوات باللغة الفارسية وحركوا العمق السني الإيراني والأحواز، وستأتي عمائم إيران لتقول نرجوكم كفوا حتى نكف.
شكرا.
شكرا بإذن الله عز وجل. أيها الإخوة باسمكم جميعا نشكر صاحب الفضيلة الدكتور سعد بن عبد الله البريك. أيضا أكرر الشكر للدكتور عادل عبد الله الباحث الاستراتيجي في مملكة البحرين على مداخلته، وأسأل الله عز وجل أن يقينا وإياكم الفتن. أشكر القنوات التي شاركت في نقل هذه الحلقة، دمتم في رعاية الله وحفظه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شمس الحقيقة أشراقت تبددت كتل الضباب وانزاح عن وجه الدنى ما كان يبدو من سرابي. شمس الحقيقة
لا يوجد على مدار التاريخ